من الكلام إلى الإشكال الخامس، الاعتراض أو الإشكال الخامس. قسموا مراتب الناس إلى ثلاث: المرتبة الحسية، والمرتبة الخيالية، والمرتبة العقلية. أما المرتبتان الأوليان الحسية والخيالية فقد ذهب حكماء المشاة إلى كونها مادية. أما المرتبة الثالثة وهي مرتبة العقل والتعقل والإدراك فذهب جميع الحكماء إلى كونها مجردة في تلك المرتبة، لا ذاتا فقط بل مجردة ذاتا وفعلا، لأنها في المرتبة الحسية مثلا وإن احتاجت إلى أمر مادي وآلة كالعين والأذن واليد، لكنها في المرتبة العقلية مجردة عن المادة ذاتا وفعلا، وهذا أمر متفق عليه بين الجميع ولا خلاف فيه أبدا. يقول المستشرق: نشكل عليكم في النفس بمرتبتها العقلية التي هي مجردة ذاتا وفعلا، فإن الحكماء قالوا إن النفس في تلك المرتبة هي مادة للمعقولات والمعلومات، أي هي استعداد وقبول وقوة لتقبل من؟ لتقبل الصور العلمية، فإن الصور العلمية هي المعقولات. فبناء على نظرية صدر المتألهين أو النظرية التي نختارها من اتحاد العقل والعاقل والمعقول، فهذه الصورة العلمية تحل في النفس فتتحد معها فتصير هي شيء واحد، يعني اتحاد العاقل هو المعقول والعاقل، كما سيأتي في المرحلة 11 إن شاء الله تعالى. إذن النفس فيها استعداد وقبول لتقبل هذه الصور العلمية، فهي من جهة جوهر له فعلية، ومن جهة فيه قوة واستعداد لاستقبال الصور العلمية، ففيه فعل وقوة. وإذا كان فيه حيثية الفعل وحيثية القوة فمقتضى برهانكم أن تكون النفس مركبة من مادة وصورة، لأن البرهان يقول بما أن الجسم فيه حيثيتان، حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، إذن هو مركب من مادة وصورة. فهكذا نفس الكلام نقوله في النفس، فيها حيثيتان، حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، فعليه تكون مركبة ومادية، والتالي باطل، إذ لم يقل أحد أن النفس في مرتبتها العقلية مركبة أو مادية، بل هي بسيطة وغير مركبة. إذن البرهان فيه خلل، لأن البرهان إن التزمنا به فهو يقول كل ما فيه قوة وفعل فهو مركب، والنفس فيها قوة وفعل، إذن لابد أن تكون مركبة، والتالي باطل لأنها ليست بمركبة. إذن المقدم مثل، يعني البرهان شنو؟ فيه خلل. هذا الإشكال الخامس الذي أورد على برهان إثبات المادة. طح. لا يقال، هذا الإشكال الخامس، الحجة والبرهان الذي أقمتموه لإثبات المادة الأولى وتركب الجسم، هذه الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية، ولكن من جهة أخرى غير ما ذكرنا في الاعتراض الرابع. الاعتراض الرابع ما كان ناظر إلا المرتبة الثالثة وهي المرتبة العقلية للنفس، نظر إلى النفس إجمالا فأجبناه إن النفس مجردة ذاتا مادية فعلا. هذا الجواب بعد ما يجري في الاعتراض الخامس، لأن في الاعتراض الخامس إلا وجهنا النظر إلى مرتبة العقل، وهذه المرتبة النفس تكون فيها شنو؟ مجرد ذاتا وفعلا. الحجة منقوضة بالنفس الإنسانية ولكن شنو؟ من جهة أخرى، وهو من جهة أخرى يعني غير ما ذكرناه في الاعتراض الرابع، وهو أنهم ذكروا وهو الحق، يعني ما ذكروه احنا نأيده ونؤمن به لأن قضية إجماعية، أن النفس الإنسانية العقلية، ليش خصصنا بالعقلية؟ لأن قضية المرتبة العقلية لا خلاف فيها، أجمعوا على أنها مجرد ذاتا وفعلا بخلاف المرتبة الحسية والمرتبة الخيالية، فقد ذهب فلاسفة المشاة إلى كونها مادية، بينما المرتبة العقلية بالإجماع هي مجردة. أن النفس الإنسانية العقلية يعني في مرتبة العقل مادة، هاي مادة خبر أن، طبعا شنو يعني مادة؟ مادة للمعقولات المجردة، المعقولات المجردة يعني الصور النوعية، ما يتعقله الإنسان من صور نوعية، مادة يعني قوة وقبول، النفس الإنسانية فيها قوة وقبول واستعداد لاستقبال الصور العلمية والمعقولات المجردة. زين إذا استقبلت الصور فعلى النظرية التي نتمناها تفتح شنو؟ النفس الإنسانية مع هذه المعقولات والصور النوعية كما سيأتي في محله. أن النفس الإنسانية العقلية مادة للمعقولات المجردة، إذن فيها قوة، هي قوة استقبال هذه الصور، إذن من هذه الجهة فيها قوة، وهي مجردة، جوهر مجرد، إذن هي شنو؟ بالفعل، إذن تركبت من فعل ومن قوة، وهي مجردة كلما تعقلت معقولا صارت النفس هي قوة، صارت النفس هي قوة، هو المن يرجع للمعقول وهي أن بناء على نظرية اتحاد العاقل والمعقول. طبعا في هذه التفاتة حلوة ستأتي إن شاء الله في المرحلة 11، لم يقل صار هو هي وإنما صارت هي هو، يعني من الذي يرتفع إلى الآخر ويتقدم للآخر؟ النفس، النفس ترتفع إلى المعلوم، لا أن المعلوم هو الذي يرتفع إلى النفس. هذا سيأتي إن شاء الله في محمد. الجواب، في الجواب نقول الحركة والخروج من القوة إلى الفعل مشترك اللفظ يطلق ويراد منه معان مختلفة في موارد مختلفة. فالقوة والفعل والحركة إذا استعملت في النفس الإنسانية ما يتعلق بالنفس الإنسانية فقد استعمل بمعنى غير المعنى الذي يستعمل فيه الحركة والقوة والفعل في الموجودات المادية. فلا تقع يا أيها المستشكل في الخلط والاشتباه. أغلب الإشكالات التي تورد وخصوصا عن الفلسفة شنو سببها؟ تداخل الاطلاع، يعني هنا بمعنى وهنا شنو؟ بمعنى آخر. ولهذا نقول المعنى للحركة والقوة والفعل في الموجود المادي له معنى غير المعنى للحركة والقوة والفعل بلحاظ النفس الإنساني. أما بلحاظ الأمور المادية، فنجي أولا لمن؟ إلى الأمور المادية. فنقول الحركة والقوة يعني والفعل، الخروج من القوة إلى الفعل في الأمور المادية هو مما يعبر عنه لبس بعد خلع، أي أن الموجود المادي لا يرتدي فعلية إلا إذا خلع الفعلية السابقة، يعني يكون يخلع فعلية ويرتدي فعلية أخرى، وإلا لزم اجتماع فعليتين في موجود واحد. وقد تقدم سابقا أن الفعلية تساوق الوجود، واجتماع فعليتين معناه تعدد الوجود، وتعدد الوجود شنو؟ مستحيل، يستلزم تعدد الماهية وصيرورة الواحد كثيرا. إذا الخروج من القوة إلى الفعل في الأمور المادية معناه إن هذا الموجود يخلع لباسا ويرتدي لباسا آخر. فالبذرة كيف تتحول إلى شجرة؟ إذا أردناها أن تصير شجرة بالفعل فهل يمكن أن تحتفظ بفعلية كونها بذرة؟ الجواب فلا، لا بد أن تخلع فعلية كونها بذرة، كونها بذرة حتى ترتدي لباس فعلية كونها شنو؟ شجرة. فهو لبس بعد خلع، ولا تطرأ الفعلية الحادثة اللاحقة إلا بعد نزع وخلع الفعلية السابقة. ولهذا شنو عبر عنه؟ لبس بعد خلع. نعم، الفعلية اللاحقة إذا جاءت فإنما تأتي بعد انتفاء الفعلية السابقة، لا بكمالها الوجودي وإنما بحدها الشخصي. انتفاء الفعلية السابقة وخلعها بأي معنى؟ بمعنى انتفاها بحدوثها الشخصية بشخصها. أما كمالها فإن الفعلية القادمة ستكون حائزة على كمال الفعلية السابقة وزيادة. فحينما نقول لبس بعد خلع ومجيء اللاحقة بعد زوال السابقة، لا يعني زوال السابقة بمعنى الانعدام الكامل، لا، وإنما شنو؟ بقاء، بقاء كمالاتها الوجودية. ولهذا إذا وصل الموجود مثلا إلى رتبة الناطقية مثلا من جسم إلى نامي إلى حساس متحرك بالإرادة ناطق. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، هو موجود واحد لو موجود متعدد، كم وجود له هذا الحيوان الناطق؟ له وجود واحد. إذا له فعلية واحدة، فعلية المرتبة الأخيرة وهي الناطقية. أما الفعليات الأخرى، فعلية الجسم وفعلية ما عدا، فهذه الفعليات ذهبت وخلعت، لكن بقي شنو؟ كمالاتها. ولهذا الإنسان حائز لكمالات المراتب اللي قبله، يعني ما كمالات الجسم والنامي والحساس المتحرك بالإرادة كلها موجودة وين؟ في الإنسان مع زيادة كونه ناطقا. إذن الحركة والقوة والفعل في الموجود المادي هي لبس بعد خل مع بقاء الكمالات الوجودية السابقة. ومن هنا يشترط في هذه العملية والحركة والخروج من القوة إلى الفعل، يشترط وجود جهة مشتركة وجامع بين المتبدل إليه والمتبدل منه. لابد من وجود جهة مشتركة وجامع، وإلا لو كان أمرين متباينين وكان المتبدل منه مباينا للمتبدل إليه ولا جهة مشتركة بينهما، إذن هذه ليست حركة وخروج من القوة إلى الفعل، وإنما هذا وجود آخر مستقل مباين لهذا الوجود. يعني الآن مثلا ولد زيد ثم مات هذا زيد، لكن ولد في جهة أخرى من العالم، ولد عمرو جهة أخرى من العالم، عمرو ليس امتدادا ولا جهة مشتركة بينهما، بل هذان وجودان متباينان لا علاقة لأحدهما بالآخر. لا توجد قوة وفعل. الحركة والقوة والفعل في الأمور المادية تشترط وتفترض وجود جهة مشتركة وخيط رابط وجامع بين المتبدل منه والمتبدل إليه. فهناك رابط بين البذرة وشجرة التفاح، ولهذا تحولت البذرة إلى شجرة التفاح، وإلا لو لم يكن هناك رابط لما قلنا تحولت البذرة إلى شجرة. لو كانا متباينين شو نقول؟ إن عدمت البذرة فوجدت الشجرة، ماكو رابط. بينما نحن شنو نعبر شنو نقول؟ تبدلت البذرة وتحولت إلى شجرة. هذا التبدل والتحول يعني هناك رابطة بين البذرة والشجرة. ما هي الرابطة؟ هي المادة. يعني هذه البذرة فيها قوة واستعداد أن تصير شجرة، هذا الرابط فتحولت البذرة الفعلية انعدمت وجاءت فعلية جديدة. بعبارة أخرى، المادة الأولى الهيولة هي الجهة المشتركة، وإنما الذي تبدل هو الصور النوعية. كانت لابسة لصورة البذرة قصدي، ثم نزعت هذه الصورة وارتدت صورة الشجرة. هذه هي القوة والفعل والحركة في الأمور المادية. الخلاصة معنى الحركة والخروج من القوة إلى الفعل في الأمور المادية هو اللبس بعد الخلع، ولهذا نشترط جهة مشتركة ورابطة بين المتبدل منه والمتبدل إليه، وهذه الجهة الرابطة هي المادة الأولى أو الهيولى، أي القوة والاستعداد. أما في النفس الإنسانية فالحركة والخروج من القوة إلى الفعل فله معنى آخر، فإنه ليس من باب اللبس بعد الخلع، وإنما اللبس بعد اللبس، يعني لبس فوق لبس، يعني مثل ما واحد يرتدي قميص ثم يرتدي فيه قميص ثاني فوق دون أن ينزع القميص الأول، لبس ثم لبس ثم لبس يعني، وليس خلع فلبس. النفس الإنسانية هكذا وليست كالأمور المادية. ولهذا النفس الإنسانية مادة للمعقول المجرد أي الصورة العلمية، فإذا جاءت الصورة العلمية إلى النفس وصارت بالفعل واتحدت معها النفس، زين إذا جاءت الصورة العلمية الثانية فالنفس تخلع الصورة العلمية الأولى وتلبس الصورة الثانية، أم أن الصورة الثانية لا تؤدي إلى زوال الصورة الأولى؟ الجواب النفس الإنسانية لا تخلع الصورة العلمية الأولى، وإنما تقوى وتشتد بالصورة الثانية دون أن تزال الصورة الأولى. وهكذا إذا جاءت صورة ثالثة تلبسها وتلبس الصورة الرابعة والخامسة وإلى آخره دون أن تخلع الصورة السابقة. بعبارة أخرى مجيء الصورة العلمية يعني المعقول إلى النفس هل يفقد النفس شيئا سابق؟ يعني كن نمحو شيء سابق، يلا نجي شنو؟ نتعقل هذا الشيء اللاحق؟ الجواب كلا، الشيء السابق لا يمحى وإنما يبقى، ولكن النفس تتكامل بهذا الشيء الجديد. بعبارة أخرى هذه الصور العلمية مراتب للنفس دون أن تتعدد الفعليات والوجودات، بل الفعلية واحدة والوجود واحد له مراتب، كلما جاءت صورة علمية ارتقت النفس الإنسانية إلى تلك المرتبة دون أن تفقد المرتبة السابقة، وهذا لا يعني تعدد الوجود أو تعدد الفعلية أو غير ذلك، فهو لبس ثم لبس ثم لبس. هذا وين؟ النفس. ولهذا قولنا إن النفس الإنسانية في مرحلة العقل هي مادة للمعقولات والصور العلمية التي تتحد معها، هذا لا يستلزم أن النفس تصير مركبة من قوة وفعل، من مادة وصورة نوعية. لماذا؟ لأن المادة إنما نحتاجها كجهة اشتراك بين المتبدل والمتبدل منه، وجهة الاشتراك أين نحتاجها؟ في اللبس بعد الخلع، يعني في الأمور المادية. في الأمور المادية النفس الموجود المادي يلبس شيئا ويخلع شيئا آخر، فنحتاج إلى جهة مشتركة، هذه الجهة المشتركة هي المادة. في النفس الإنسانية لا نحتاج إلى ذلك في مرتبة العقل، لأنها لا تخلع شيئا فتلبس شيئا حتى نقول هذا امتداد لذاك، فنحتاج إلى جهة اشتراك، وجهة الاشتراك هي المادة الأولى أو الهيولى، لا نحتاج إلى ذلك، بل هذه الصور المتعاقبة هي تعدد للمراتب وليس شيئا ووجودا جديدا حتى نقول تبدلت النفس فنحتاج إلى جهة اشتراك وهي المادة، لا، فالنفس لا هي مادة ولا تحتاج إلى مادة ولا هي مركبة. إذن قياس النفس الإنسانية على الموجودات المادية قياس مع الفارق وخلق واشتباه في الاصطلاح والمعنى. خلاصة المطلب كله نقول الحركة والقوة والفعل في الأمور المادية تقتضي ماذا؟ تقتضي التركب. لماذا؟ لأنها لا تنتقل إلى فعلية لاحقة إلا بعد انعدام السابقة، ونحتاج إلى جهة اشتراك. جهة الاشتراك هي المادة أو الهيولات. أما في النفس الإنسانية العقلية فلا يوجد تبدل وتغير وانعدام فعلية ومجيء فعلية ثانية، إنما هي فعلية واحدة لها مراتب تشتد وتقوى بتوارد الصور العلمية والمعقولات عليها. إذن لا يلزم التركب فالإشكال غير وارد. فإنا نقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل، كيف تخرج؟ بناء على نظريتنا كيف تخرج؟ أن تأتي إليها شنو؟ صورة علمية. هذه الصورة العلمية نسميها معقول، ونحن نؤمن باتحاد العقل والمعقول، لذلك مرات نعبر عن الصورة العلمية بالعقل بينما هي شنو؟ معقول. هذه الصورة العلمية المعقول التي نسميها عقلا إذا جاءت إلى النفس، النفس التي تعقلها تتحد معها لاتحاد العاقل والعقل والمعقول كما سيأتي في المرحلة 11. لذلك يقول خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل إنما يكون بمن؟ باتحادها بعقل بعد عقل. يعني شنو بعقل بعد عقل؟ يعني بمعقول بعد معقول، يعني بصورة علمية بعد صورة علمية، لأن العقل هو المعقول والمعقول هو العاقل. خروج النفس المجردة من القوة إلى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركة المعروفة، يا حركة في الوجودات المادية التي هي لبس بعد خلق، لا، وإنما هي لبس بعد لبس. ما هو تعريف الحركة في الأمور المادية؟ عرفها أرسطو بتعريف، نقرأ هذا ما نسيه، قدم في بداية الحكمة: ليس من باب الحركة المعروفة في الأمور المادية التي هي كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. نرجع للعبارة مرة ثانية، الحركة ما هي الحركة؟ كمال أول، هي نفس الحركة، هذا الكمال أول علم لما بالقوة من حيث أنه بالقوة بالنسبة لما يأتي بعده اللي هو الكمال الثاني. هذا التعريف طبعا تعريف ذكره أرسطو وتقدم في بداية الحكمة. يعني هناك قال الحركة لها كمال أول وكمال ثاني، الكمال الأول هو نفس الحركة، الكمال الثاني غاية الحركة، بخلاف الكمال الأول والكمال الثاني اللي قدم قبل كم درس. الكمال الأولي والثانوي، الكمال الأولي ما هو؟ هو الصورة النوعية، والكمال الثانوي أعراضها ما يعرض عليها. هذا الكمال اصطلاح آخر، الكمال الأول باصطلاح آخر، شوف الاشتراكات اللفظية. الكمال الأول الذي تقدم قبل كم يوم المراد به الصورة النوعية، أما الكمال الأول في تعريف الحركة فهو نفس الحركة. الكمال الثاني الذي تقدم قبل كم يوم هو الأعراض، بينما الكمال الثاني في عبارة أرسطو ما هو؟ هو غاية الحركة فلا تلتبس عليك المطالب. المهم، خروج النفس المجردة ليس من باب الحركة المعروفة التي هي لبس بعد خلع، وإنما هي لبس بعد لبس. وإلا لو كانت بالمعنى المعروف الذي عرفه أرسطو قبل، قرأناه سابقا وقرأناه قبل قليل، إذا كانت كذلك راح تستلزم، راح تتركب ممن؟ راح تحتاج جهة مشتركة ومادة وقوة ويترتب عليها زمان وإلى آخره. وإلا استلزم، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا وإلا لو كان خروج النفس من القوة إلى الفعل من باب الحركة المعروفة في الأمور المادية استلزم قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا، وكل ذلك ينافي التجرد. النفس مجردة لا تستقيم مع هذه الأمور قوة واستعدادا وتغيرا وزمانا الموجودة في الأمور المادية، وكل هذه الأمور ينافي التجرد الذي هو الفعلية التامة العارية من القوة والاستعداد والتغير والزمان وغير ذلك. إذن ما هو المراد من الحركة في النفس؟ بل المراد بكون النفس مادة للصور المعقولة، المراد من ذلك ما هو؟ اشتداد وجودها المجرد من غير تغير وزمان وفقدان وتعدد للفعليات. لا، فعلية واحدة، وجود واحد، لكن ذا مراتب متعددة. اشتداد وجود النفس، كيف يشتد وجودها؟ باتحادها بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجودها. ونفترض أنها شنو؟ الصورة الأولى، لما قلنا تجيلها صور علمية معقولة، فنقول المعقول الأول أو الصورة العلمية الأولى هاي مرتبة فوق المرتبة، مرتبة النفس. فهذا شنو؟ اشتداد لوجود النفس، لأن قبل مجيء ذلك النفس قالوا مادية حدوثا فيه بحث. المهم، حينما جاءت الصورة العلمية الأولى اتحدت معها النفس فاشتد كمالها ووجودها دون أن تفقد شيئا سابقا. زين، إذا جاءت الصورة الثانية أيضا اشتد دون أن تفقد الصورة الأولى. نعم، الصورة الأولى راح تصير شرط معد لتلقي الصورة التي أعلى منها، والصورة التي أعلى تكون شرطا معدا لتلقي الصورة التي أعلى، وهكذا. باتحاد النفس بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجود النفس، زي كيف تتحد معها؟ حينما تأتي هذه المرتبة والمعقول، زين من أين يفاض؟ يفاض من العقل الفعال، عقل العاشر الذي أشرنا إليه وستأتي الإشارة إليه. لهذا يقول باتحادها بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجودها، كيف تتحد؟ عن طريق من؟ بإفاضة المرتبة العالية. المرتبة العالية هنا شنو محلها؟ فاعل ومفعول به، يعني مفيضة لو مفاضة؟ لا، مفاضة، مفاضة. هذه المرتبة التي أعلى من وجود الناس مفاضة على وجود الناس. زين، من الذي أفاضها؟ العلامة ما يعني، وإنما سنقول لاحقا هو العقل الفعال. ولهذا عبارة بإفاضة المرتبة العالية من إضافة المصدر المن؟ إلى المفعول وليس إلى الفاعل، يعني بإفاضة العقل المن يفيض المرتبة الأخيرة للناس. إفاضة العقل العاشر اللي هو العقل الفعال أو قل العبارة غائمة، قل بإفاضة المفيض. علماً بإفاضة المفيض ماذا أفاض؟ أفاض المرتبة العالية على النفس الإنسانية. ثم هاي المرتبة العالية ايش راح تصير؟ شرط معد للمرتبة التي أعلى منها، وهكذا. وهي إفاضة المرتبة العالية الشرط، لذلك هو عبر بالشرط يعني شرط معد، وهي الشرط في إضافة المرتبة التي فوق ما فوق النفس. احنا وجد عندنا مرتبة فوق النفس، هذه المرتبة فوق النفس، أما المرتبة الثانية فهي فوق ما فوق النفس، تلك المرتبة التي فوق ما فوق النفس لها شرط. ما هو شرطها؟ هو المرتبة التي فوق النفس. يعني عندنا مرتبة ما فوق النفس، ومرتبة شنو؟ ما فوق فوق النفس. مرتبة ما فوق النفس شرط معد لمرتبة ما فوق فوق النفس. هاي صارت ما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا. زين دليل الأولى والثانية، إذا أريد نعبر تعبير واضح، الصورة الأولى والصورة الثانية. وبالجملة مادية النفس للصور المجردة، يعني كونها مادة للصور المجردة المعقولة، غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام نوعان، غيرها نوعان، يعني بينهما تغاير في المعنى والآثار، يعني هو اشتراك لفظي. هناك مادية وهنا مادة، هناك حركة وقوة وفعل، وهنا حركة وقوة وفعل، لكن بنفس المعنى أو بمعنى آخر. بمعنى آخر كما بينا في الأمور المادية لبس بعد خلق، في النفس الإنسانية لبس بعد نفس. أكو فرق بين الموردين. نوعا، هاي نوعا صفة علم مو للأجسام أو عالم الأجسام، وإنما لغير. مادية النفس هذا مبتدأ، غير المادية بالمعنى الذي في عالم الأجسام هذا خبر، غيرها من أجله نوعا. وناهيك في ذلك عدم وجود خواص المادة الجسمانية هناك، يعني وين؟ للنفس في مرتبتها العقلية ماكو خواص جسمانية والاحتياج إلى آلة وغير ذلك. إذن المادية هنا غير المادية هنا. الإشكال السادس، الإشكال السادس، يقول المستشكل ننقض عليكم بنفس المادة الأولى الهيولة نفسها. أنتم قلتم في البرهان إن كل شيء له حيثيتان، إحداهما بالفعل والأخرى بالقوة، سيكون مركبا من مادة وصورة. هذا البرهان، كل شيء فيه ما فيه فعلية وفيه قوة، إذن هو راح يتركب من مادة وصورة. لذلك البرهان سميناه برهان القوة والفعل. ولهذا قلتم الجسم فيه حيثية بالفعل وفيه حيثية بالقوة، إذن هو مركب من مادة وصورة. فنقول انقلوا الكلام إلى الهيولة والمادة الأولى. المادة قسم من أقسام الجوهر، فهي موجود جوهري بالفعل، فمن هذه الجهة هي جوهر بالفعل الذي يؤمن بوجود المادة يعتبرها من أقسام أقسام الجوهر، فهي شنو من هذه الجهة بالفعل وبقوة بالفعل، لكن من جهة أخرى ما هي المادة؟ المادة ما هي؟ ها؟ هي قوة الأشياء، فصار فيها حيثيتان، حيثية بالفعل وحيثية بالقوة، فصارت مركبة من قوة وفعل. زين، مقتضى برهانكم كل ما فيه قوة وفعل سيكون مركبا من مادة وصورة، فالمادة الأولى والهيولى ستصير مركبة من مادة وصورة. وننقل الكلام من إلى المادة، مادة المادة أيضا نقول فيها فعل، هي جوهر بالفعل، وفيها قوة لأنها قوة الأشياء، فراح تصير فيها قوة وفعل فتصير مركبة من مادة وصورة. فننقل الكلام إلى مادة المادة، وهكذا يلزم التسلسل. إذا برهانكم غير صحيح. لا يقال. الإشكال السادس: الحجة منقوضة بنفس المادة، فإن المادة في نفسها جوهر موجود بالفعل، وإلا لو لم تكن موجودة بالفعل فهي عدم. احنا افترضناها شنو؟ لها وجود، والبرهان أقيم لإثبات وجودها، فهي جوهر موجود بالفعل، لكن من جهة أخرى ولها قوة قبول الأشياء، لأن المادة شنو تعريف الهيولة؟ هي قوة الأشياء، فهي بالفعل وبالقوة فتتركب من مادة وصورة، فيلزم تركب المادة من صورة، تكون المادة بتلك الصورة بالفعل، ومن مادة تكون بها المادة بالقوة، فالمادة راح تتركب من مادة وصورة. وننقل الكلام إلى المادة ويلزم التسلسل، وننقل الكلام إلى مادة المادة وهلم جرا فيتسلسل. تقول والتالي باطل، هذا اللازم باطل وهذا اللازم باطل، وإذا كان باطلا إذا ما نقدر نقول كل شيء فيه قوة وفعل فهو مركب من مادة وصورة، ولهذا لا يمكن أن نستدل على تركب الجسم من مادة وصورة عن طريق تركبه من قوة وفعل. كون الجسم مشتملا على حيثية هو بالفعل وحيثية هو بالقوة، هذا لا يستلزم تركبه من مادة وصورة، لا، قد يكون بسيطا، لأن القوة والفعل لا يعني التركب من المادة وصورة، كما هو في المادة الأولى، فإن المادة الأولى ليست مركبة من مادة وصورة، مع ذلك فيها حيثية بالفعل وحيثية بالقوة. وننقل كلام إلى مادة المادة وهلم جرا فيتسلسل، وهذا باطل، وبذلك يتبين أن الاشتمال على القوة والفعل، يعني على حيثيتين، حيثية بالقوة وحيثية بالفعل، هذا الاشتمال لا يستلزم تركبا في الجسم من مادة وصورة كما قلتم في البرهان. هذا الإشكال السادس، الجواب يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.